أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في الوهم والدفع المتبقي في كلام الماتني رحمة الله عليه، أجيب عن بعض الأسئلة التي أرسلها الإخوة الأعزاء لأجل تكميل البحث حتى يكون واضحا للجميع. بعض الإخوة وفقهم الله بعد أن خرجوا من الاعتكاف في شهر رجب واستمعوا إلى التسجيل أرسلوا بعض الأسئلة. من جملة الأسئلة التي أرسلت بأن الأشاعرة هل يقولون بوجود أو بانقسام الإرادة إلى إرادة تشريعية وإلى إرادة تكوينية؟ والغرض من هذا السؤال طبعا هو أن الأشعري إذا كانت الإرادة عنده تنحصر بالإرادة التكوينية التي لا يتخلف فيها المراد عن الإرادة، فحينئذ لا نستطيع أن نجيب عن أصل شبهتهم بالنسبة للكفر والعصيان بالتفريق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، لأن نقول لهم بأن الذي لا يتخلف عن المراد هو الإرادة التشريعية، والإرادة التي لا بد منها في كل طلب هي الإرادة التكوينية، هي الإرادة التشريعية. في الواقع لا نريد أن ندخل في هذا البحث بتتبع كلمات الأشاعر. لا يمكن للأشعري أن ينكر وجود إرادة تكوينية وإرادة تشريعية للباري تبارك وتعالى. وقد أشرت سابقا أن القرآن الكريم فرق بين نوعين من الإرادة، فنلاحظ مثلا في سورة المائدة في الآية السادسة المرتبطة بالوضوء والغسل والتيمم، في ذيل هذه الآية السادسة يبين القرآن الكريم أن هذه الأحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على الناس بما يرتبط بالطهارة، هذه الأحكام ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. هذه الإرادة العامة لكل الناس لا شك أنها إرادة تشريعية. هذا إذا بنينا على أن ذيل هذه الآية استعملت فيه الإرادة بمعنى الطلب لا بمعنى العلة الغائية لتشريع تلك الأحكام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يريد منا الصلاة. ماذا يفعل الأشعري؟ لأن الله يريد منا الصلاة، ولو كانت فهل يقول لا يخلو أمره؟ إما أن يقول أن الله لا يريد منا الصلاة، وإما أن يقول أنه يريد منا الصلاة. إذا اختار أنه لا يريد منا الصلاة حتى لا يقع في مشكلة تخلف المراد عن الإرادة، فحينئذ يقع في هذه المشكلة ولا مجال لدفعها. وإذا قال أنه يريد الصلاة فنسأله أن هذه الإرادة للصلاة هل هي إرادة صورية أم أنها إرادة حقيقية؟ لا شك سوف يجيب بأنها إرادة حقيقية. هذه الإرادة الحقيقية يتحقق فيها المراد خارجا على نحو القهر؟ حتما لا، لأن بعض الناس يمتثلون وبعض الناس لا يمتثلون، فلا نقصد من الإرادة التشريعية إلا هذا المعنى. وبعبارة أوضح، المشكلة عند الأشعري ليس في انقسام الإرادة إلى إرادة حقيقية وإرادة تشريعية، فإن هذا مما لا مجال لإنكاره، وإنما توهم الأشعري أن المراد عند العدلية من الإرادة الحقيقية أن العدلية يريدون من الإرادة الحقيقية الإرادة التكوينية، فجاء إشكال مسألة التخلف عن المراد. وإلا ففي كل من الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية يوجد إرادة جدية حقيقية للمولى في مقابله وللخالق في مقابل الإرادة الصورية. فإذا الإرادة لا مجال للقول بعدم انقسامها إلى تشريعية وتكوينية بالبرهان التالي: أن المولى عندما يأمر عباده بالصلاة مثلا، فإما أنه يريدهم أن يصلوا أو لا يريد. إذا كان لا يوجد له إرادة التي هي بمعنى الطلب عند العدلية وبمعنى مغاير للطلب عند الأشاعرة، فإذا يصح أن يقال في العرف أن المولى أمر بالصلاة ولا يريدها، هذا بالضرورة باطل. وإذا كان يريدها فإرادته هذه إن انحصرت بالتكوينية فلا يحصل في عالم الخارج بعض الناس يمتثلون وبعض الناس لا يمتثلون، فلا بد أن تكون هذه الإرادة إرادة تشريعية وهو المطلوب. المهم، هذا كان السؤال الأول الذي أرسله بعض الأعزاء. من جملة الأسئلة التي وجهت أيضا بعض الأسئلة التي ترتبط بأن المطلب ما زال غير واضح، وأن بعض البيانات المتقدمة، الصياغة الثالثة المتقدمة للإشكال، وهو أن إرادة الممكن باعتبار أنها ممكنة فلا تجب، فعل الممكن باعتبار أنه ممكن فلا يوجد إلا بتعلق إرادة الخالق به، تطبيقا لقاعدة أن الممكن يبقى في حيز الإمكان ما لم يصبح واجبا، ما لم يجب من قبل العلة كما يقال في الفلسفة، فتوهم أن العلة حينئذ لفعل الممكن هي إرادة الخالق تبارك وتعالى. الأمر وإن كان كذلك في سلسلة ذات حلقات بالنهاية جميع ما في الكون وما في الوجود يخضع لإرادة الله سبحانه وتعالى، إلا أن فعل الممكن بالمباشرة معلول لإرادته، وإرادته معلولة لمبادئها، لما في الشيء من مصلحة واعتقاد بوجود فائدة وتصديق بذلك استدعت انخداح الرغبة الشديدة التي انعكست على تحريك العضلات فحصل الفعل في حالة من الخارج. أما الإرادة الأزلية لله سبحانه وتعالى والتي هي عبارة عن علمه بالصلاح كما تقدم، فهذه الإرادة الأزلية بحسب الفرض تعلقت بالفعل الذي ينشأ عن اختيار، وهذا معنى في الواقع نظرية الجبر، نظرية الأمر بين الأمرين، يعني لا اختيار مطلق، بحيث أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والعياذ بالله من هذا التعبير جلس جانبا وليس له شأن بعد ذلك، هناك حرية مطلقة، فبالتالي يؤدي هذا المعنى إلى إبطال ربوبية الخالق، الربوبية التي هي بمعنى تدبير الخلق. فلا نقول بهذا الاختيار المطلق ولا نقول بالجبر المطلق، وإنما هو أمر بين أمرين، الكل خاضع لإرادته تبارك وتعالى، لكن بالنسبة للأفعال والشؤون التكوينية هو خضوع مطلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيكون. أما إرادته التي تتعلق بأفعال البشر فتتعلق بها عن اختيار، لكون علمه بالصلاح، هذا الصلاح الذي تعلق به العالم لا يحصل للكون وللمخلوقات إلا إذا كانت أفعالهم تصدر عنهم عن اختيار، وبالتالي فهم إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا، هذا معنى الاختيار. فتعلقت إرادة الباري سبحانه وتعالى بفعل الصلاة عن اختيار، أي أن المكلف إن شاء فعل وإن شاء ترك. لو كان تعلق الإرادة الأزلية بهذا الفعل عن اختيار موجبا لسلب الاختيار وانقلاب الشيء عما هو عليه، لهذا يعني أن الإرادة تخلفت عن المراد. المراد لابد أن يحصل بالشكل الذي تعلقت به الإرادة، إذا الإرادة تعلقت به على نحو القهر لابد أن يحصل قهرا، إذا الإرادة تعلقت به على نحو الاختيار لابد أن يكون فعله وتركه عن اختيار حتى لا تتخلف الإرادة عن المراد. نعم بالنسبة لإن قلت الثانية، وجواب إن قلت الثانية، المصنف ساق الحديث لبيان صلاحية هذا الفعل للمؤاخذة والعقوبة، وبالتالي يكون هذا الفعل فعلا اختياريا، لأنه عندما نصل إلى مرحلة بتلك السلسلة التي ذكرناها من الأسئلة باللم، عندما نصل إلى مرحلة أن هذا العبد الشقاوة فيه ذاتية، لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مع قطع النظر عن علمه خلق نوعين من البشر، أودع في النوع الأول الشر الذي لا يمكن الانفكاك عنه، وفي النوع الثاني السعادة التي لا يمكن الانفكاك عنها، لأن هذا رجوع إلى الجبر حين إذن. فهذه الشقاوة الذاتية ليست هي علة تامة، بل ليست على نحو الاقتضاء، وإنما هي مسانخة لذات الشقي كما بينا. وباعتبار أن العلم الأزلي تعلق بما يعلم، الذي يعبر عنه في بعض الروايات وفي بعض الآيات ألست بربكم، ويعبر عنه بعالم الضر، هذا العلم الأزلي الذي تعلق بهذا المخلوق بما سوف يفعله في المستقبل، حينئذ لا بد لهذا المخلوق أن يكون متبعا لما علم الله سبحانه وتعالى أنه سوف يفعله، ولا جبر في ذلك. وأمثل بمثال عرفي، وإلا هذا المثال لا يكون دقيقا، ويكون قياسه مع الخالق قياسا مع الفارق. لو أننا كنا ننظر إلى شارع فيه منعطف كبير وعليه جليد، وهناك سيارة مسرعة 200 كيلومتر في الساعة، فمن بعيد نظرنا وقبل أن يصل السائق إلى ذلك المنعطف علمنا علما يقينيا أنه سوف تنقلب معه السيارة وينزل إلى ذلك الوادي الصحيق، وسوف يؤدي ذلك إلى موته. علمي بهذا الشيء ناشئ ليس هو الذي سبب موت هذا الشخص، وإنما فعله واختياره الذي سبب موته. هذا مثال طبعا لتقريب الفكرة إلى الذهن. نرجع إلى ما وصلنا إليه في الكتاب. المصنف رحمة الله عليه تحت عنوان وهم ودفع ذكر إشكالا وجوابا تقدم في المباحث السابقة وبحثناه، فلذا نمر عليه مرورا سريعا ونصيغه بطريقة فنية. يمكن للأشعري أن يعترض على الماتن، يقول: السلسلة التي رتبتها أيها الماتن، النقطة الأولى فيها أن الإرادة متحدة مع الطلب، وهذا مدعى العدلي. الحلقة الثانية فيها أن الإرادة بمعنى العلم بالصلاح، سواء كانت الإرادة تشريعية أو الإرادة تكوينية، كلمة العلم أدخلت في تفسير كلا الإرادتين. فالإرادة على كل تقدير إذن هي العلم. نأتي إلى سلسلة ثالثة: إذا كانت الإرادة هي العلم، وفي الوقت نفسه الطلب متحد مع الإرادة، فتنتج الحلقة الثالثة من هذه السلسلة، وهي أن الطلب هو العلم. فعندما نأتي إلى الحلقة الرابعة، عندما ينشئ المولى بالصيغة أو بالمادة طلبا، فهذا يعني بمقتضى اتحاد الطلب والإرادة وكون الإرادة هي العلم، عندما نقول ينشئ طلبا يصح أن نقول ينشئ علما، لأن العلم هو عين الإرادة والإرادة هي عين الطلب، فالعلم هو عين الطلب. فعندما نقول أنشأ طلبا يصح أن نستبدل كلمة الطلب ونقول أنشأ علما، وهذا بالضرورة باطل. لماذا؟ لأن العلم من الصفات الحقيقية التكوينية، والأمور الحقيقية التكوينية خاضعة لعللها، والإنشاء والاعتبار لا يقع في سلسلة شراشير علل الأمور الحقيقية التكوينية. فلو أنشأنا بالصيغة عشرات المرات لا يتحقق عندنا أمر تكويني. فالعلم من الأمور التكوينية التي تخضع لعللها وليس من عللها ماذا؟ الإنشاء بالصيغة. فإذا ماذا تكون النتيجة؟ أن العلم لا ينشأ بالصيغة مع أن الطلب ينشأ بالصيغة، فهذا يعني أن العلم غير الطلب. فإذا كان العلم هو عين الإرادة فهذا يعني أن الإرادة هي غير الطلب. فإذا هذه الشبهة إذا ثبتت سوف تؤدي إلى مغايرة الإرادة مع الطلب. هذا هو الوهم. أما الدافع وجواب المصنف الذي تقدم منا سابقا، قلنا بأن تفسير الإرادة بالعلم ليس تفسيرا مفهوميا، يعني لفظ الإرادة ولفظ العلم لم يوضعا لمفهوم واحد كتفسير الإنسان بالبشر أبدا، وإنما هذا التفسير تفسير مصداقي. فالإرادة الخارجية هي عين العلم بالصلاح خارجا، لا بمعنى أن مفهوم لفظ الإرادة ولفظ العلم هو مفهوم واحد، فبالتالي تندفع الشبهة. وهذا الأمر لا محيص عنه بالنسبة لواجب الوجود تبارك وتعالى، فإن واجب الوجود على الرغم من كونه بسيطا من جميع الجهات لا تعدد فيه ولا تركب أبدا، إلا أنه على الرغم من هذه البساطة والوحدة والانفراد، على الرغم من ذلك لكونه منبعا لكل خير الذهن صار مثارا لانتزاعات متعددة ولمفاهيم متعددة، ولكنه في الخارج ليس في الوجود العيني، ليس إلا شيئا واحدا بسيطا من جميع الجهات، ولذا كانت ماهيته إنيته، بمعنى أنه لا ماهية له، لا يركب من وجود وماهية، ماهيته هي عين وجوده. فيمكن لهذا الشيء البسيط من جميع الجهات أن ننتزع عنه مفاهيم متعددة. فالإرادة والعلم بالحمل الشائع وخارجا بينهما اتحاد، لأنه يريد من حيث هو عالم. وبعض الإشكالات أو الإشكال من جملة الإشكالات التي ذكرت في الحواشي أن المصنف خلط بين الصفات الذاتية للباري سبحانه وتعالى وبين صفات الفعل، فصفاته عين ذاته إنما هو في الصفات الذاتية لا في صفات الأفعال. هذا الإشكال يتضح بطلانه مما ذكره الفلاسفة من جملتهم السبزواري العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، أن صفات الفعل عندما تتعلق بالعالم، عندما تكون ذات تعلق هي من صفات الفعل، ولكن هي في حد ذاتها هي صفات ذاتية، ذكر ذلك بشكل مفصل في محله. نرجع ونقرأ هذا البحث. يقول: وهم ودفع. لعلك تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمي بصلاح الفعل، لازم بناء على أن تكون عين الطلب التشريعي كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم. واضح أن إذا الإرادة هي العلم والإرادة هي عين الطلب، فالطلب والعلم واحد. فإذا قلنا أنشأنا طلبا نستطيع أن نقول أنشأنا علما، وهو بمكان من البطلان لما عرفت من أن العلم من الصفات الحقيقية التكوينية لا يدور أمر وجودها وعدمه مدار الإنشاء. لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا لا مفهوما، وقد عرفت أن المنشأ الذي ينشأ بالصيغة هي المفاهيم، ليس إلا المفهوم، لا الطلب الخارجي ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات. شوف عبارة المصنف: حتى صفات الفعل ترجع إلى صفات ذاته، لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. ويستشهد بكلام لأمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. نفي الصفات عنه بمعنى زيادة الصفات على الذات، هذا الذي ينفى وذكر في محل. بهذا يتم الكلام أيها الإخوة في الفصل الأول في بحث الأوامر، هذا الفصل المرتبط، قلنا بأي شيء المرتبط بمادة الأمر، ولكنك كما عرفت استطردنا فيه. يقع الكلام في الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر. أولا، ما هو المقصود من صيغة الأمر؟ لصيغة الأمر اصطلاحان: اصطلاح عند علماء النحو، واصطلاح عند علماء البيان. أما مصطلح علماء النحو فصيغة الأمر هي ما تقابل صيغة الماضي والمضارع، فهي ما كان يدل على الطلب بصيغته من قبيل افعل وفاعل وما شابه ذلك: اجلس وجالس، اغلق الباب، قي، وما شابه ذلك من الصيغ المتعددة التي لا يقال له في لها في النحو عند الإعراب والتمييز، لا يقال لها إلا أنها فعل أمر، لا يقال فعل مضارع مقرون بلام الأمر. فعل المضارع المقرون بلام الأمر عند النحاة هو فعل مضارع وليس فعل أمر، صح؟ عند النحاة هو اسم فعل وليس فعل أمر. إذن فعل الأمر ما دل على الطلب بالصيغة المخصوصة، هذا مصطلح علماء النحو. أما مصطلح علماء البلاغة فصيغة الأمر أيها الأحبة عند البلاغيين، عند علماء البيان، يقصد منها كل ما دل على الطلب، فتشمل الفعل الأمر النحوي، وتشمل الفعل المضارع المقرون بلام الأمر ليفعل، وتشمل اسم الفعل مثل صه ومه وما شابه ذلك. فهذه كلها تسمى عند علماء البيان بصيغة الأمر. وألحقوا بذلك الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء، وهذه سوف يعقد لها بحث على حدة. علماء الأصول عندما بحثوا عن صيغة الأمر باعتبار أنهم يبحثون عن المعاني والمرادات، فوقع اختيارهم على مصطلح علماء البيان لا على مصطلح علماء النحو، لأن غرض علماء النحو ليس هو مجرد البحث عن مرادات المتكلم، وإنما الإعراب والبناء، علامات الإعراب والبناء والتفاوت بين الكلمات التي بعضها من الأسماء وبعضها من الأفعال وبعضها من الحروف. وإن كان هذا مقدمة عندهم لفهم المرادات، لكن علماء الأصول لا يبحثون في هذه المقدمات، وإنما يبحثون مباشرة في المرادات الجدية للمتكلم لتشخيص مرادات الشارع في خطاباته الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. فلأجل ذلك لا يهمهم أن هذا فعل مضارع باصطلاح علماء النحو ما دام يدل على الطلب. على كل تقدير، فعلماء الأصول كعلماء البيان يصطلحون بصيغة الأمر على ما ذكرت. وقع الخلاف قديما طبعا، هذا معنى الصيغة. بعد ذلك المصنف قال وفيه مباحث، يعني فيما يتعلق بصيغة الأمر مباحث. دخل إلى المبحث الأول، وهو أنه ذكر لصيغة الأمر معان متعددة استعملت فيها. علماء البيان وكثير من علماء الأصول اتفقوا على أن لصيغة الأمر معان متعددة استعملت فيها. بعد هذا الاتفاق وقع الاختلاف بينهم في تشخيص المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. فإذن يوجد مبحثان. المبحث الأول أن صيغة الأمر استعملت في معان متعددة، وهذا عند علماء البيان وعند كثير من علماء الأصول خصوصا عند القدماء وأوائل المتأخرين منهم هذا الأمر مفروغ عنه. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، أثاروا بحثا أنه إذا استعمل الصيغة في معان متعددة فهل هي حقيقة في الجميع على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، أو هي حقيقة في بعض ما استعملت فيه ومجاز في البعض الآخر؟ وقع الخلاف بينهم في ذلك. لكن الدراسات الأصولية المتأخرة عند المحققين وعلى رأسهم الآخوند الخراساني ناقشوا في كلا المطلبين. أما المطلب الأول فلا يرون أن هذه المعاني التي ذكرت لصيغة الأمر قد استعملت فيها الصيغة استعمال اللفظ في المعنى، بل الصيغة عندهم لم تستعمل إلا في معنى واحد. فإذن القدماء وعلماء البيان اتفقوا على أن الصيغة استعملت في معان متعددة. هذا الرأي الجديد يقول لا، الصيغة استعملت في معنى واحد، لا يوجد تعدد في الاستعمال. إذا أبطلوا المطلب الأول سوف يصبح المطلب الثاني من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذا لا يوجد تعدد في الاستعمال فلا معنى لأن نختلف أيها الحقيقي وأيها المجازي، لا يوجد إلا استعمال واحد، فحينئذ يصبح المطلب الثاني والاختلاف فيه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، يعني لا مجال للبحث عنه. هذا على نحو إجمال. في علم البلاغة ذكر أن الصيغة استعملت في الطلب، هذا من أكثر المعاني شيوعا، وأن أقيموا الصلاة. أيضا ذكر أنها استعملت في الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، بوضوح أنه لا يأمره بأن يذوق بحسب اعتقادهم، وإنما إذا لاحظنا ما بعد هذه الآية نجد أنه في مقام التحقير والاستهزاء. استعملت أيضا في التعجيز، فأتوا بصورة من مثله، أي إيقاع المخاطب في العجز. استعملت في التسخير، كونوا قردة، أي تحويل من حالة إلى حالة أخرى. استعملت في التهديد، افعلوا ما شئتم، وما شابه ذلك من المعاني التي ذكرها العلماء، علماء البيان. أيضا من جملة المعاني التي ذكروها أنها استعملت في التمني والترجي، للتمني والترجي ذكر له مثال واحد، وهو قول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، باعتبار أن الفرق بين التمني والترجي أن الذي لا طمع بحصوله يكون من التمني، والذي يوجد طمع بحصوله يكون من الترجي. فالآن بحسب شدة وجد الشاعر وشوقه وألمه، مرة يقوم بحيث أن الليل طويل لكن يوجد طمع بانجلائه فنحمل البيت على الترش، ومرة وهو المعنى الأبلغ لأجل المبالغة في شدة من تابه من وجد وتباريح الجوى، لا طمع له بانجلاء الليل. فنحمل قوله انجلي على ماذا؟ على التمني. فإذا هناك جملة من المعاني ذكرت في المقال. فإذا نقرأ هذا المقدار، يقول: المبحث الأول أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها، أي في هذه المعاني، وقد عد منها من هذه المعاني الترجي والتمني والتهديد، وقلنا التهديد مثل قوله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم، والإنذار كقوله تبارك وتعالى: تمتعوا في داركم، الإهانة: ذق إنك أنت العزيز الكريم، الاحتقار: ألقوا ما أنتم ملقون، يعني لا قيمة له أمر، التعجيز: فأتوا بصورة، التسخير: كونوا قردة، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرت في محلها. نعم، مثل الإرشاد، مثل الامتنان، مثل الإباحة، جالس حسن وابن سيرين، التخيير، نحو ذلك من المعاني التي ذكرت في علم البلاغة. عفوا. إلى غير ذلك. وهذا كما طرح المصنف رحمة الله عليه لا يوافق، قلنا على المطلب الأول الذي اتفق عليه علماء البيان والقدماء من علماء الأصول، وهو أن الصيغة استعملت في معان متعددة، بل لم تستعمل إلا في معنى واحد. ولكي يتضح البحث بحاجة إلى تقديم مقدمة، في علم البيان هناك تقسيمان: تقسيم إلى حقيقة ومجاز، وهناك تقسيم آخر، تقسيم إلى صراحة وكناية. هذان التقسيمان المقسم فيهما مختلف اختلافا جوهريا، لأن المقسم شيء واحد وأساس القسم والذي يعبر عنه بالاعتبار بينهما مختلف. لا، هناك اختلاف جوهري بين هذين التقسيمين. فالمقسم للمجاز والحقيقة هو الاستعمال، فنقول الاستعمال طارة يكون مجازيا وأخرى يكون حقيقيا، وبحسب الصناعة الأصولية تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بلحاظ مرحلة المراد الاستعمالي أو ما يعبر عنه بالدلالة التصديقية الأولى. فالاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع له حقيقة، في ما وضع له عفوا حقيقة، وفي غير ما وضع له يكون مجازا. أما الكناية والصراحة فهي ترتبط بالمراد الجدي لا بالدلالة الاستعمالية. ففي قولنا مثلا زيد كثير الرماد، هذه الجملة بحسب مفرداتها استعملت فيما وضعت له، زيد استعمل في ابن فلان، الكثرة في معناها والرماد في معناه، ففي في الكناية لا يوجد استعمال مجازي. استعملت هذه الألفاظ في معناها لأجل أن المتكلم يريد لازم هذا المعنى، لأجل أن المتكلم يريد أن ينتقل المخاطب إلى لازم المعنى وهو الكرم مثلا. التفتنا؟ نعم، في الكناية يوجد أربع نظريات. النظرية الأولى في الكناية، هذه الذي أقولها عليها أكثر المحققين من علماء البيان وعلماء الأصول. النظرية الثانية أن لا، الكناية هي استعمال مجازي. فعلى النظرية الأولى الاستعمال في الكناية ليس استعمالا مجازيا، استعمال اللفظ في معناه أو في غير معناه إذا نصبنا قرينة، لكن لنريد المعنى الكنائي، فالمعنى الكنائي هو لازم للمستعمل فيه، لأن اللفظ استعمل في المعنى الكنائي ليكون دائما من قبيل الاستعمال المجازي. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول لا، زيد كثير الرماد، المتكلم استعمل مباشرة كثرة الرماد في الكرم، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة أن الكناية صنفا ثالثا، لا استعمال حقيقي ولا استعمال ماذا؟ مجازي، صنف ثالث، برزخ بين الحقيقة والمجاز إلى غير ذلك. لا نريد أن نطول البحث في هذا المطلب، نحن مبنانا على ما هو مبنى المحققين من علماء البيان وعلماء الوصول، أنه في الكناية التي تقابل الصراحة لا يوجد استعمال مجازي في المعنى الكنائي، وإنما المعنى الكنائي هو المراد الجدي. هذه المقدمة اتركها في ذهنك كي نفهم بعد ذلك جواب المتن وإشكال المتن على علماء البيان وعلى القدماء من علماء الأصول الذين اعتقدوا بأن صيغة الأمر استعملت في معاني متعددة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.